بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعث الله رحمة للعالمين وحجة على الناس أجمعين، سيدنا وإمامنا وأسوتنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ما تعاقب ليل ونهار إلى يوم الدين. حديثنا بإذن الله تبارك وتعالى في هذا الدرس المبارك، والذي هو بعنوان ثلاث أحداث وقعت في شهر رمضان. لا شك حقيقة أن شهر رمضان وقع فيه الكثير من الأحداث التي يعني كانت مفصلية في تاريخ الإسلام، وهذه الأحداث قد تكون مثلا وفاة عالم من العلماء، أو معركة انتصر فيها المسلمون، أو يعني بناء مدينة كان لها أثر بالغ في يعني نشر الإسلام واللغة العربية في رقعة واسعة من البلاد الإسلامية. نريد حقيقة أن نبين أن شهر رمضان هو ليس فقط بشهر الصيام والإمساك عن المفطرات، ليس بشهر الكسل والطعام والشراب، وإنما هو شهر الأمجاد وشهر الثقافة. هذا الشهر صنعت فيه الحضارة الإسلامية في أبهى صورها ومراحلها. حقيقة هذا الشهر شهر رمضان قد اختصه الحق تبارك وتعالى من بين سائر الشهور، فقال الحق جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قال أهل العلم وأهل التفسير، نلاحظ هنا أن الله عز وجل قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فلأجل ذلك، لأنه الشهر الذي نزل فيه القرآن، كما جاء في الأثر أنه نزل القرآن 30 جزءا دفعة واحدة في بيت العزة في سماء الدنيا، ثم نزل بعضه في إثر بعض مفرقا منجما على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فلأن هذا الشهر الذي نزل فيه القرآن، فلذلك فمن شهد منكم الشهر فليصمه. إذن هنا التعليل، لأنه الشهر الذي نزل فيه القرآن، فأصبح هذا يعني الشهر قد تميز بهذه الخصيصة، وهو شهر أنزل الله عز وجل فيه قرآنه، وهو كلام الله عز وجل تكلم به سبحانه وتعالى، وجمع في 30 جزءا نزل إلى بيت العزة في سماء الدنيا، ثم بدأ ينزل يواكب الأحداث التي كان يمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله تعالى عنه. إذن فهذا الشهر هو شهر أنزل الله عز وجل فيه كتابه، وهذا الكتاب هو الذي غير حياة العرب من الشرك إلى التوحيد، هو الذي غير أيضا يعني النمط الذي كان سائدا في جزيرة العرب. كانوا يتقاتلون على الشاة والبعير، صاروا إخوة كما قال سبحانه وتعالى: يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يعني أصبح هناك الإيثار والمحبة والألفة وكل ذلك في الله تبارك وتعالى. ولذلك نجد أن الدين الإسلامي جاء ليجمع هذا الشتات الذي كان في جزيرة العرب، يوحدهم تحت لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن فهذا الشهر هو الشهر الذي نزل فيه هذا القرآن، الذي يعتبر هو الدستور لهذه الأمة، وهو الذي غير مسار هذه الأمة وجعلها أمة واحدة، قبلتها واحد وربها واحد، ورسولها هو محمد خير من وطئ الثرى صلى الله عليه وسلم. طبعا الأحداث حقيقة كثيرة التي وقعت في شهر رمضان، ولا نستطيع أن نتكلم عن كل الأحداث وأبرز الأحداث التي حدثت يعني في شهر رمضان، لكن كما يقال: حسبنا من القلادة ما أحاط بالعنق، ومن السواد ما أحاط بالمعصم. الحدث الأول وهو حدث مهم، وهو نزول الوحي على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني قد بشر به عيسى ابن مريم، وجاءت البشارة بخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الإنجيل، كما قال سبحانه وتعالى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبو طالب إلى الشام، وجاء ذلك الراهب بحيرة، وأخذ يعني يتختل بين الركب القرشي المتجه إلى الشام، فلما رأى خاتم النبوة عرف النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا سيد العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين، ثم سأل عن ولي هذا يعني الطفل فدل على أبي طالب، فأخذ يناشد طبعا أبا طالب أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقتله يعني قيصر، لأنهم هؤلاء هم قتلة الأنبياء. لا شك النبي صلى الله عليه وسلم كان صغيرا لكنه كان يسمع هذا الكلام، ولذلك كان يدور في خلد النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون له شأن، وكذلك كان يلقب بالصادق الأمين، وكانت قريش تعلم أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد تميز عن أقرانه من شباب قريش. كل ذلك كان يدور في خلد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 35 من عمره اعتزل قريش، اعتزل هذه المجالس وهذه النوادي، ويعني كانت فيه نفرة من هذه الأصنام ومن الخمر الذي يشرب في مكة، فكان يذهب ويتحنث الليالي ذوات العدد كما جاء في حديث عائشة يسأل الله سبحانه وتعالى ويدعو الله عز وجل ويتقرب إلى الحق تبارك وتعالى. وهكذا الله عز وجل يصطفي أنبياءه في شهر رمضان تحديدا. وجاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في شهر رمضان في غار حراء يتحنث ويتعبد لله تبارك وتعالى. فبينما هو في شهر رمضان إذ جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام فغطى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث، قال فغطني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ونلاحظ هنا لماذا وجه هذا الخطاب جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اقرأ، والنبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب. لا شك ولا ريب أن في ذلك حكمة من الله عز وجل حتى لا يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر وأنه كاهن. ولذلك قال الحق تبارك وتعالى في سورة الطور فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. فهم كانوا يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بالشعر وأن هذا القرآن هو من صنيع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك اقتضت حكمة الله عز وجل أن يكون هذا النبي صلى الله عليه وسلم أميا، ولكن لا يعني ذلك أن هذه الأمة تكون أمية، وإنما كانت هناك حكمة من جعل النبي صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ ولا يكتب. ولكن وجه الحق تبارك وتعالى هذا الخطاب عن طريق جبريل فقال له اقرأ، فهذه الأمة هي أمة اقرأ. فهذا القرآن الذي نزل وغير مجرى التاريخ كان نزوله في شهر رمضان في بيت العزة كما ذكرنا، وكذلك جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقول له اقرأ في شهر رمضان، فهو شهر القراءة وشهر الثقافة وشهر التمسك بكتاب الله تبارك وتعالى. وما إن جاء هذا الحق الذي فجأه به جبريل حتى انطلق النبي صلى الله عليه وسلم يصدع بما أمره به الحق تبارك وتعالى، فانتشر الإسلام حتى وصل إلى أسوار الصين شرقا وإلى البحر الأسود غربا وإلى القارة الأوروبية شمالا، وإلى وكل ذلك بدأ بقوله اقرأ، بدأ بإقرأ وانتهى بهذه الحضارة التي قامت في العراق وفي الشام وفي الأندلس وفي بلاد المغرب العربي. إذن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لي يصنع الإنسان وليصنع الحضارة ليؤلف بين هؤلاء المسلمين تحت راية واحدة هي لا إله إلا الله، شعار التوحيد محمد رسول الله، نتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نبتدع في دينه ما لم يشرعه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحدث الأول. الحدث الثاني وهو فتح الأندلس، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفتح الأندلس، ولا شك أنه كان فتحا عظيما، يعني هيأ الله عز وجل له الأبطال من هذه الأمة طارق بن زياد وموسى بن نصير رحمة الله عليهما. جاء يعني أو جاءت البشارة بالفتح في حديث أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم حين يروي لنا هذه الرواية الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أم الحان بنت حرام وكانت تفلي رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما كانت هي تفلي رأس النبي صلى الله عليه وسلم إذ غلبه النوم فاستيقظ يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله ما يضحكك؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ناس من أمتي عرضوا علي يركبون ثبج هذا البحر كأنهم ملوك على الأسرة، فقالت أم ملحان ادعو الله يا رسول الله أن أكون منهم، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، فاستمرت أم ملحان تفلي رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فنام نومة أخرى صلى الله عليه وسلم، ثم استيقظ ضاحكا صلى الله عليه وسلم، فقالت ما يضحكك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ناس من أمتي عرضوا علي يركبون ثبج هذا البحر كأنهم الملوك على الأسرة، فقالت مرة أخرى ادعو الله يا رسول الله أن أكون منهم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع الأولين. فنلاحظ هنا ابن حزم الظاهري رحمة الله عليه شرح هذا الحديث فقال قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت من الأولين دل ذلك على أن القوم الذين ركبوا البحر في النومة الأولى هم غير القوم الذين ركبوا البحر في النومة الثانية، فكان من رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في النومة الأولى هم الذين ركبت معهم أم الحان، فاستجاب الله عز وجل لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ركبت في معركة ذات الصواري وهي أول معركة بحرية حدثت في خلافة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فصرعت طبعا أم الحان سقطت من دابتها فصرعت وهلكت رضي الله تعالى عنها، واستجاب الله عز وجل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت من ضمن هؤلاء الذين ركبوا البحر في أول غزوة بحرية، فدل ذلك على أن الركوب الثاني هو الذي حدث في عهد طارق بن زياد وموسى بن نصير وحدث بعد ذلك فتح الأندلس. طارق بن زياد ولد في قرية صغيرة في الجزائر، وكذلك موسى بن نصير كان واليا على بلاد المغرب العربي، وكانت فيه الكثير من الصفات القيادية التي أعجب بها موسى بن نصير، فقرب طارق بن زياد بعد أن كان جنديا عاديا في جيشه وولاه على مقدمة الجيش، وانطلق موسى بن نصير يفتح الأمصار في بلاد المغرب العربي حتى وصل إلى سبتة، وكان طبعا ملك سبتة في ذلك الوقت هو الكونت يوليان وهو تابع للدولة الأندلسية إلى الإسبان. طبعا حاصر موسى بن نصير سبتة وحاول أن يفتحها لكنها استعصت عليه لمناعة وقوة حصونها، فاضطر أن يجعل طارق بن زياد على طنجة، وطنجة هي المتاخمة لسبتة، وكلاهما يطل على مضيق جبل طارق، سبتة تطل على مضيق جبل طارق من الناحية الشرقية وطنجة من الناحية الغربية، فظل طارق بن زياد يحكم طنجة ويراقب سبتة عن كثب، حتى طبعا ثار أهل الأندلس وكان حاكمهم في ذلك الوقت هو لذريق، وكان مستبدا طاغيا يعني يستعبد الناس من القبائل التي كانت تسكن في الأندلس وتسمى قبائل الويندال ويقال الفندال، لذلك كانت تسمى فندليسة، ثم حرف هذا الاسم وصار الأندلس بعد ذلك. طبعا أرسلت هذه الشعوب وهذه القبائل إلى الكونت يوليان حتى يخلصهم من لذريق، فأرسل إلى طارق بن زياد يعرض عليه المساعدة، وأهداه أربعة سفن كبيرة وضخمة جدا حتى ينقل عليها الجنود. أرسل طارق بن زياد بهذا طبعا الاقتراح إلى موسى بن نصير، ثم أرسل موسى بن نصير إلى الوليد بن عبد الملك وكان هو الخليفة الأموي في ذلك الوقت، فطبعا سمح له بغزو الأندلس، وبدأ طارق بن زياد يحشد طبعا قواته للعبور إلى الأندلس ليكون بعد ذلك الفتح العظيم والذي كان في شهر رمضان. العجيب في ذلك أنه بعث سرية أمر عليها طريف بن مالك النخعي المدحجي، فنزل في جزيرة أصبحت هذه الجزيرة ما زالت تسمى إلى اليوم جزيرة طريف، والآن تسمى طريفة نسبة إلى طريف بن مالك النخعي الذي أرسله طارق بن زياد ليستكشف الأمر في الأندلس ويمهد الطريق أمام نزول الجيش الإسلامي في الأندلس لبداية الفتح في جنوب القارة الأوروبية، وفعلا ذهب طريف بن مالك ويعني ونظر إلى تلك القبائل وأخذ رأي هؤلاء القبائل، وتأكد فعلا أن هناك حاضنة شعبية للجيش الإسلامي. ثم عبر طارق بن زياد إلى طبعا الأندلس، وعلم بذلك الإدريق، فجاء بجيش جرار قوامه 100,000 وقيل 200,000، بينما جيوش طارق بن زياد لا تتجاوز 7,000. فأرسل إلى موسى بن نصير يستصرخه، فأرسل إليه 5,000 مقاتل معظمهم من العرب ومن العرب اليمانية. فلما التقى الجمعان جعل طارق بن زياد في ميمنة الجيش القبائل اليمانية، قبيلة همدان وحمير والأزد ومذحج، وجعل في ميسرة الجيش قبائل البربر، وجعل أيضا في المقدمة وفي القلب يعني كبار القادة. ثم بدأ القساوسة يرتلون الإنجيل على رؤوس الجيش الصليبي، والمشايخ والعلماء الكبار كانوا يحمسون الجند إلى يعني الجهاد وفضل الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى ونشر الإسلام في هذه الدولة التي ستكون عزا للإسلام والمسلمين. فحدثت هذه المعركة، وتحديدا في شهر رمضان، فانتصر فيها طارق بن زياد على الأدريق، وهزم ذلك الجيش، وفتح طارق بن زياد وموسى بن نصير الأندلس، وأصبحت الأندلس بلادا إسلامية زهاء 8 قرون، ويصدح فيها بلا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم ضعفت بعد ذلك، وهذا هو شأن الدول، يعني تنمو تلد وتنمو وتقوى ثم تضعف وتزول بعد ذلك. لكن هذا الفتح العظيم حدث في شهر رمضان المبارك. أيضا الحدث الثالث الذي سأتحدث عنه هو خروج الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه من السجن. وحقيقة لا شك أن في قصة الإمام أحمد وفي محنته التي تعرض لها رحمة الله عليه الكثير من الدروس والعبر. الإمام أحمد رحمة الله عليه هو إمام أهل السنة والجماعة، أحمد بن محمد بن حنبل الذهلي الشيباني، وهو يعود نسبه إلى قبائل شيبان من بني بكر بن وائل، هذه القبيلة التي كان لها دورا بارزا في قتال الفرس وتحقيق الانتصارات الكبيرة في معركة نهاوند وما أعقبها بعد ذلك من المعارك. أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، هذا الإمام العظيم، ينتسب إلى هذه القبيلة، وكان في العراق رحمة الله عليه. من المعلوم أن الإمام أحمد كان من كبار المحدثين، وكان يحفظ 1,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك إسحاق بن راهويه وغيرهم من أهل العلم الذين عاصروه، أن يحفظ 1,000,000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتخب من 1,000,000 حديث 30,000 حديث، يعني جعلها في مسنده رحمة الله عليه، وغالبية هذه الأحاديث في المسند هي أحاديث صحيحة، حتى الأحاديث الضعيفة ضعفها ليس بالشديد، لا يوجد هناك كما ذكر جمع من أهل العلم، لا يوجد هناك حديث موضوع في مسند الإمام أحمد رحمة الله عليه. الإمام أحمد تعرض لمحنة في زمنه، وهذه المحنة هي محنة خلق القرآن، وبدأت في عهد المأمون، ذلك الخليفة الذي استبد وطغى وألزم الناس بهذه المقولة الكفرية أن القرآن هو ليس بكلام الله وإنما هو مخلوق والعياذ بالله. ويذكر أهل السير أن المأمون كان في طرسوس، وطرسوس تقع في جنوب تركيا اليوم، تطل على البحر المتوسط وتبعد من أضنة تقريبا 40 كيلو. أرسل المأمون إلى نائبه في بغداد إسحاق بن إبراهيم أن يجمع الفقهاء والقضاة وأن يمتحنهم في قضية خلق القرآن. فجمع إسحاق بن إبراهيم القضاة والفقهاء وألزمهم بهذه المقولة أن القرآن مخلوق، فاستجاب له جمع كبير من العلماء إلا الإمام أحمد ومحمد بن نوح رحمة الله عليهما، هما اللذان صمدا في هذه المحنة. فأمر المأمون أن يحمل الإمام أحمد بن حنبل إلى طرسوس وفعلا كبل بالسلاسل ووضع في قفص وحول إلى المأمون. فلما دنا من طرسوس جاءه أحد الغلمان فقال: يا أبا عبد الله، لقد جئتك من المأمون وهو قد سل سيفه يقسم بقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، لئن لم يجبني أحمد بن حنبل إلى القول بخلق القرآن لأضربن عنقه. فجثى على ركبتيه رحمة الله عليه وقال: سيدي ومولاي، غر حلمك هذا الفاجر حتى تجرأ عليه. اللهم إن كنت تعلم أن القرآن كلامك غير مخلوق فاكفنا مؤونته بما شئت وكيف ما شئت. فمات المأمون وجاء الخبر بوفاة المأمون، فحمل الإمام رحمة الله عليه مرة أخرى إلى بغداد، وآلت أمر الخلافة إلى المعتصم وهو الذي امتحن الإمام أحمد وأمر بضربه، فكان يضرب ويجلد على ظهره حتى يسقط لحمه رحمة الله عليه وهو صابر في هذه المحنة، حتى انجلى يعني شأن هذه المحنة في عهد المتوكل. ولذلك يقول أهل السير: إن الله عز وجل قد أعز الإسلام بثلاثة، أعزهم بأبي بكر الصديق في حروب الردة، وبعمر بن عبد العزيز في رد المظالم، وبالإمام أحمد بن حنبل في محنة خلق القرآن. وبفضل الله جل وعلا اندحرت هذه الفتنة وأظهر الله عز وجل أهل السنة والجماعة الذين هم على العقيدة الصحيحة، أظهرهم الله عز وجل في عهد المتوكل، ودحر الله عز وجل هؤلاء المبتدعة الذين كانوا يحرضون الخلفاء على قتل الإمام أحمد بن حنبل. أيضا نتعلم من هذه المحنة كيف أن الإمام رحمة الله عليه حين علم أن الناس قد احتشدوا خارج قصر المعتصم، أرادوا إشارة واحدة من الإمام أحمد حتى ينقضوا على المعتصم ويقتلوه في قصره، فمنعهم وأمرهم بلزوم الطاعة وأنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر. فكان يعني من ذلك لا شك أنه أجمع أهل العلم بعد ذلك وبعد هذه المحنة، أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز أبدا الخروج على الحاكم. ولو نظرنا اليوم إلى الدول التي قامت فيها الثورات والمظاهرات وأسقطوا حكامهم، كيف حالهم الآن؟ ما بين الفقر وما بين الاغتيالات والتفجيرات، ويعني لا يأمنون في ديارهم، الكثير منهم هجروا من ديارهم، الملايين من المسلمين خرجوا من ديار الإسلام إلى بلاد الكفر في أوروبا وغيرها من البلدان بسبب هذه الفتن، وآثر الكثير منهم يعني لو كانوا على حالهم ولا أن يؤول بهم الأمر إلى ما آلت إليه الأمور. هناك حقيقة الكثير من الأحداث الكثيرة التي وقعت في شهر رمضان، منها معركة عين جالوت، أيضا منها فتح مكة حينما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، كان الفتح في شهر رمضان، وفاة الحجاج بن يوسف الثقفي فيه الكثير من الدروس والعبر، أيضا كانت وفاته في شهر رمضان، وفاة إمام التابعين عطاء بن أبي رباح كانت أيضا في شهر رمضان. ولذلك أنا أحثكم حقيقة على البحث في سيرة عطاء بن أبي رباح، أيضا الاستفادة من حياة الحجاج بن يوسف الثقفي والفتن التي صارت في عهده، فتنة الأشعث الكندي، فتح مكة أيضا فيه الكثير من الدروس والعبر، تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار حينما فتح مكة وقال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء، لأنه كان في شهر الرحمة، في شهر البركة، في شهر رمضان، عفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. فشهر رمضان هو شهر العفو وشهر الكرم، كما جاء في حديث عبد الله بن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم من أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله صلى الله عليه وسلم. الحديث كثير ويعني كما يقال متنوع ومتفرع، ولكن اكتفينا بهذه الثلاثة أحداث، وأدعوكم إلى البحث في الكثير من الأحداث التي وقعت في شهر رمضان حتى نستفيد منها الدروس والعبر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.